العراقية. ذكرت التقارير أن انفجارا قويا هز بعد ظهر اليوم الاثنين العاصمة العراقية بغداد في منطقة تقع على الضفة الشرقية من نهر دجلة، وقد شهدت 4 مروحيات عسكرية أمريكية من نوع أباتشي تحلق فوق مكان الانفجار. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين أن جنودا أمريكيين قتلوا 3 عراقيين بعدما تعرضوا لهجوم بأسلحة وقنابل أثناء تفتيش منزل في مدينة الموصل بشمال العراق. وأضاف أنه أثناء الغارة التي وقعت ليلة الأحد تعرض جنود يفتشون المنزل لهجوم مما يشتبه في كونهم أعضاء بجماعة أنصار الإسلام الإرهابية وأصيب جنديان. ولفت الجيش الأمريكي لأن الجنود ردوا بإطلاق النيران ما أسفر عن مقتل 3 عراقيين، مضيفا أن النيران اندلعت أيضا في المنزل أثناء المواجهة. وقد ألقي القبض على 6 عراقيين في الغارة بينهم 3 أطفال، وجرى تسليمهم للشرطة العراقية. وكانت جماعة أنصار الإسلام التي تقول واشنطن إن لها صلة بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه المتشدد السعودي المولد أسامة بن لادن تدير معسكرا في شمال العراق أثناء حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. أرسلت أول دفعة من ضباط الجيش العراقي الجديد الذي شكله التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتدريب في الأردن اليوم الاثنين. وعلى عكس الحال في الجيش القديم للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، فقد اختير الضباط الجدد من مختلف الطوائف والأعراق العراقية. وقد شعر العديد من الضباط بالاستياء من إيفادهم للأردن جارهم الأصغر حجما بكثير لتلقي التدريب، لكنهم قالوا إنهم حريصون على القيام بدور في إعادة أعمار العراق. وقال ديدار عبد الرحمن مصطفى العضو السابق في البشمركة الكردية الذي تطوع للانضمام للجيش الجديد: نريد تشكيل جيش عراقي جديد، وسيكون هذا نواة لعراق ديمقراطي جديد على حد تعبيره. في تصريحات أدلى بها في الكويت، أكد وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين سيحاكم بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية نفذها ضد العراقيين والكويتيين والإيرانيين. الوزير العراقي شدد أيضا على أن المحاكمة ستكون عادلة. إلى ذلك نقل تقرير لوكالة رويترز أن عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي أياد علاوي كشف لصحيفة عربية تصدر في لندن أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اعترف بمسائل مهمة في التحقيقات التي تجريها معه الأجهزة المختصة في قوات التحالف الدولي. ولم يشع علاوي كشف تفاصيل ما اعترف به صدام، لكنه قال لصحيفة الشرق الأوسط إن صدام اعترف بأسماء عناصر وجهات كلفها الاحتفاظ بأموال، وكذلك أسماء عناصر تمتلك معلومات عن مخازن للعتاد والأسلحة تستخدم لشن عمليات تخريبية ضد مجلس الحكم وضد قوات التحالف. وأضاف علاوي أن صدام حسين بدأ يدلي بمعلومات تتعلق بالأموال التي نهبت من العراق وأودعت في الخارج. وادعى المسؤول العراقي أن التحقيق بدأ يتركز الآن على العلاقة بينه وبين المنظمات الإرهابية وعن الأموال التي تدفع لعناصر خارج العراق. وأكد علاوي أن مجلس الحكم يفتش عن 40 مليار دولار هي قيمة الأموال التي وضع صدام يده عليها أثناء توليه السلطة وأودعها في سويسرا واليابان وألمانيا وغيرها بأسماء شركات وهمية. وقال إن المجلس كلف شركات حقوقية عالمية هذه المهمة. كما استبعد علاوي في لقاء مع صحيفة الحياة إجراء محاكمة علنية للرئيس العراقي السجين، لأن من المحتمل أن يذكر أسماء دول وأسماء أناس كان يعطيهم أموالا على حد تعبير المسؤول العراقي. وافقت الصين اليوم على الأخذ في الاعتبار تخفيف الديون العراقية، وذلك بعد زيارة قام بها لبيجينغ المبعوث الأمريكي الخاص جيمس بيكر اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الصيني. هذا وقد أضافت اليابان يوم الاثنين اسمها إلى قائمة الدول المشاركة في مبادرة أمريكية لخفض ديون العراق، وقالت إنها مستعدة لشطب أغلبية ديون العراق لها في إطار اتفاق دولي. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا من الأنباء عولة لمواد برامجنا.
سلاما لمستمعينا مع أبرز الفقرات التي تتضمنها الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، ونتابع فيها تقريرا من وكالة غربية حول تمكن القوات الأمريكية من الكشف عن شبكة تدعم منفذي الهجمات على قوات التحالف. بعد ذلك نرافق عددا من مراسلنا في بغداد لنطلع على نتائج زيارة قام بها وفد من الجامعة العربية إلى جامعة بغداد، والتعرف على توصيات طرحها المؤتمر الطبي التخصصي الأول في بغداد، وتقرير آخر من بغداد أيضا عن مجلس الشورى أهل السنة والجماعة، بالإضافة إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، من التقارير التي بثتها أحدى الوكالات الغربية اخترنا تقريرا يتناول تأكيد ضابط أمريكي من فرقة المشات الرابعة بأن القوات الأمريكية تمكنت من الكشف عن شبكة تربط بين 5 من العشائر العراقية تدير أعمال التمرد وتدعم منفذي العمليات الهجومية ضد قوات التحالف حول تكريت والعاصمة بغداد. أياد الجيلاني أعد عرضا لهذا التقرير ويقدمه محمد علي كاظم.
أجرى عدد من المؤسسات الإخبارية مقابلة يوم السبت مع الليتنال كولونيل ستيف راسل من فرقة المشاة الرابعة الأمريكية، وقد بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا لمراسلها في تكريت ينسب فيه إلى راسل تأكيده بأن القوات الأمريكية المكلفة البحث عن كبار قادة المتمردين العراقيين أوشكت على الكشف عن تفاصيل شبكة تربط بين 5 من العشائر المهمة قامت بإيصال الأموال والأسلحة والأوامر إلى منفذي العمليات وصانعي القنابل. ويوضح التقرير أن انخفاض عدد الهجمات على القوات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة أتاحت لهذه القوات فرص تتبع المستويات العليا في كل من التمرد والنظام السابق، وهي الجهود التي توجت بالقبض على صدام حسين في وقت سابق من الشهر الجاري. وتابع الضابط الأمريكي في حديثه قائلا إن القوات الأمريكية تمكنت خلال أشهر من أعمال جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية التي تبعت القبض على إحدى الدوائر الخارجية من حراس صدام حسين الشخصيين، تمكنت من تقليص عدد القياديين المتمردين الوافدين من العشائر أو العائلات الخمس التي تدير أعمال التمرد حول تكريت والمنطقة المتضاربة إلى الشمال والغرب من العاصمة بغداد، حيث تنفذ معظم الهجمات على قوات التحالف. وأكد روسل بأن قواته شهدت قبضة العدو في هذه المنطقة وهي ترتخي وتضعف مع مرور الأشهر. ويتابع مراسل الوكالة في تقريره قائلا إن القادة العسكريين الأمريكيين الذين كانوا يتتبعون خيوط شبكات التوجيه والإسناد الخاصة بالمتمردين بدأوا في الكشف عن طبقة تلو الأخرى من هذه الشبكات منذ حزيران المنصرم، حيث تم القبض على سكرتير صدام الشخصي عبد حامد حمود الذي كان يحتل المرتبة الرابعة في قائمة 55 المطلوبين من قبل قوات التحالف، فقد تم توزيع مهامه على نحو 6 من الإخوة المنتمين إلى العشائر الخمس، ثم تم القبض على أحد هؤلاء ما دفعه إلى إرشاد القوات الأمريكية إلى مخبأ صدام القريب من تكريت. وأوضح راسل في حديثه مع مندوبي الإعلام بأن قواته نجحت في تفتيت عدد من هذه العائلات من خلال القبض على العديد من أفرادها ومع مقتل البعض الآخر. أما القبض على صدام فقد تم نتيجة الاطلاع على كنوز المعلومات لدى هذه العشائر، ولقد ساهم القبض عليه في القضاء على الرمز الذي كان يلتف حواليه المتمردون. وأشار راسل إلى أن القتال المحيط بمنطقة تكريت قد خفت حدته بشكل ملحوظ في أعقاب القبض على صدام حسين. القائد الأمريكي تابع في حديثه موضحا أن العثور على كبار قادة المتمردين يبقى صعبا نتيجة حجم وتشعب العائلات التي ينتمون إليها، فالعديد منهم متزوج من أكثر من زوجة ولديه ما يزيد عن 10 أطفال، يمتلك كل منهم منازل وعقارات يمكن استخدامها كمخابئ. وشدد الرسل على أن قواته نجحت في وضع شجرة عائلية تبين انتماءات نحو 250 من القادة الكبار ومتوسطي المستوى لعصابات المتمردين، وإن بعض هؤلاء قد تم القبض عليهم أو قتلهم مع تمكن بعضهم من الفرار إلى خارج العراق، وإن العدد المتبقي ليس كبيرا. غير أن راسل حذر في الوقت ذاته من أن القبض على قادة المتمردين حرم مقاتلي الشوارع من مصدر مهم للدعم، وأدى بالتالي إلى انخفاض في عدد الهجمات، إلا أن مجرد القبض عليهم لن يضع نهاية للتمرد. ويذكر المراسل أن بعض المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن صفوف المتمردين تضم خلايا تعمل بشكل مستقل عن أي قيادة مركزية، كما يقر قادة عسكريون آخرون بأن المتمردين البالغ عددهم 4000 بحسب بعض التقديرات لم ينتهوا بعد من إصرارهم على القتال، ما ظهر جليا في أعقاب سلسلة من التفجيرات الانتحارية وغيرها من الهجمات في مدينة كربلاء يوم السبت، حيث سقط 19 قتيلا من بينهم 7 من قوات التحالف وجرح ما يزيد عن 170. وينتقل المراسل في تقريره إلى القول إن قوات التحالف ما زالت تبحث عن عزة إبراهيم الدوري الذي أصبح الآن أكثر المطلوبين في العراق، ولكن دوره في التمرد ليس واضحا بل ويشكك فيه من قبل البعض، مع إصرار البعض الآخر على أنه يعاني من المرض. غير أن المراسل ينبه أيضا إلى أن جائزة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار ما زالت معروضة على كل من يتقدم بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، وما زال القادة الأمريكيون تواقين إلى القبض عليه والاطلاع على ما لديه من معلومات. كما ينسب التقرير إلى راسل أن الأسلحة الجديدة التي ظهرت في الأيام الأولى لأعمال المقاومة قد اختفت، وأن الأسلحة التي يتم العثور عليها الآن تميل إلى القدم وإلى الافتقار إلى الصيانة والعناية، ما يشير إلى أن المتمردين باتوا يواجهون صعوبات في التجهيز. كما أشار إلى أن كلفة تجنيد المهاجمين آخذة في الزيادة أيضا، موضحا بأن المهاجمين يطالبون الآن بنحو 1000 دولار لكل عملية، بعدما كانوا يقبلون بتنفيذ العمليات المشابهة مقابل 250 دولار فقط.
أعزائي، قبل أن ننتقل، في بعض مناطق بغداد في 3 تقارير تغطي النشاطات المتنوعة فيها، نستمع إلى غزلان وأغنية أنت بس أطلب.
انت بس اطلب واطلب واشرب ايدك، انت بس اطلب والتحيات استوديوهات حكمت.
انت الوحيد بأمرك تمشيني واسعد انسانة بحبك وتخليني. انت الوحيد بأمرك تمشيني واسعد انسانة بحبك وتخليني. لو ياخذون الهوى وروح وعيني لو ياخذون الهوى وروح وعيني معوق حبك لو
الفترة الأولى المخصصة للتقارير المحلية سنغطيها من بغداد عبر ثلاثة تقارير. تقريرنا الأول يتضمن مقابلة مع الدكتور موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد، تحدث فيها حول نتائج زيارة وفد من الجامعة العربية لغرض التنسيق بين الجامعات العراقية والجامعات العربية. عماد جاسم أجرى هذه المقابلة.
مؤخرا حظيت جامعة بغداد بحضور عدة وفود لغرض التنسيق لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة ولتعميق الصلة بين الجامعات العراقية والأجنبية. ومن هذه الوفود وفد الجامعة العربية الذي زار جامعة بغداد واطلع على التقدم الحاصل فيها. عن زيارة هذا الوفد وما تمخض من نتائج التقينا الدكتور موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد الذي تحدث عن هذه الزيارة قائلا:
ما وفد من مجلس الجامعة العربية جاء لزيارة العراق للوقوف عن كثب على ما يحدث في العراق، وعندما جاء إلى جامعة بغداد ليكون على بينة من أن الجامعات العراقية هي جامعات لا زالت عريقة ورصينة والدوام بها مستمر، وساتذتها لا زالوا كفؤين ومن الشهادات عالية ذو خبرات واسعة عندهم. فعندما جاءوا الآن وطلعوا على ما يجري أعتقد أن أصبح الأمر واضح تماما أمامهم، وأن ما تدعيه الفضائيات وما تدعيه الإعلام العربي ظلما وزورا حول وضع التعليمي في العراق هو لم يكن صحيحا كما رأوه. ومن الأسئلة التي وجهوها إلى الأساتذة والعمداء الحاضرين والأجوبة التي تلقوها.
دكتور، يعني أنت متفائل خيرا بعودة الجامعات العراقية إلى الحضانة العربية؟
والله إن شاء الله. أنا أعتقد هو لازم لا يصح إلا الصحيح كما يقولون، ولازم يعود الحق إلى نصابه، وأن حبل الباطل قصير وأن حبل الحق هو طويل إن شاء الله. ولابد أن الاتحاد الجامعات العربية والجامعة العربية يعود العراق إلى حضنها وتحتضنه بعد أن يطلعون تماما عن كثب أن ما يجري في العراق هو أمر سليم ورصين.
هل في النية إجراء اتفاقيات أخرى مع جامعات من دول عربية مختلفة؟
نعم، نحن مستعدون لعقد إبرام وإبرام اتفاقيات مع أي جامعة عربية ترغب في ذلك. وجامعة بغداد هي من أعرق الجامعات العربية الموجودة في الساحة العربية، مضى على تأسيسها أكثر من 80 عاما، وخريجيها يملؤون الأرض الآن بمختلف الكفاءات والخبرات العلمية، وأعتقد أن مستواهم العلمي وسمعتهم عالية جدا.
طيب، وجهتوا عتب لممثل الجامعة العربية بأنكم أبرمتم عقود مع جامعات عالمية، هل هو برأيك التوجه عالمي أكثر ما هو توجه عربي من قبل الجامعات؟
العتب يعود إلى أن الأقربون أولى بالمعروف، ولابد كان للعرب أن ينتبهوا لشعبهم وأخوهم الشعب العربي في العراق الذي ساعدهم في أكثر من محنة ووقف إلى جوانبهم، وخاصة أن النظام السابق كان أكثر ميزانيته موجهة إلى الدعم البلدان العربية. فالعتب يأتي من هنا أن الجامعات الأجنبية تذكرتنا وساعدتنا وساهمت في الكثير من مشاريع الإعمار الموجود الآن في الجامعات العراقية، وأما جامعات العربية فبقت صامتة، لم تتحرك عدا مبادرة الشيخ موزة من دولة قطر الشقيقة.
إذن أنتم تؤكدون على عدم ترابط سياسة الجامعة مع أي اتجاه سياسي بالعراق حاليا وسابقا؟
وهو كذلك حاليا، نحن نتكلم حاليا أن الجامعة ليس لها علاقة الآن بالسياسة، وليس للاحتلال أي تأثير على سياسة الجامعة وعلمياتها وتوجهاتها ورصانتها، لا يوجد أي نوع من هذا التأثير السلبي أو الإيجابي، وإنما الجامعة تعمل باستقلال تام عن قوات الاحتلال.
طيب هل تتوقعون دعم مادي من الجامعة العربية بعد هذه الاتفاقية؟
إن شاء الله إن شاء الله.
تأملون خيرا في دعم مادي من الجامعة العربية؟
يجب أن نتفائل.
كان هذا اللقاء مع الدكتور موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد، وقد تحدث عن المشاريع المقترحة مع الوفود العربية والغربية ووفد الجامعة العربية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أقامت منظمة الطفولة العراقية بعقد المؤتمر الطبي التخصصي الأول لمناقشة أهم الأمراض التي تصيب الأطفال، وحول التوصيات المتعلقة بإنشاء المركز العراقي التخصصي لرعاية الأطفال المصابين بسرطان الدم وأمراض فقر الدم الوراثي سيتحدث سعد هادي جبر رئيس المنظمة لمراسلتنا في بغداد جمان العبيدي.
تحت شعار من أجل أطفال أصحاء وسعداء، أقامت منظمة الطفولة العراقية وبالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات الدولية المؤتمر الطبي التخصصي الأول لرعاية الأمومة والطفولة على قاعة مستشفى العلوية للولادة في العاصمة بغداد. ناقش المؤتمر أهم الأمراض التي تصيب الأطفال، وإذاعتنا التقت بالأستاذ سعد هادي جبر رئيس منظمة الطفولة العراقية الذي تحدث عن المؤتمر قائلا:
يأتي انعقاد هذا المؤتمر وسط الأحداث الساخنة والصراعات السياسية والأزمات، والشارع العراقي الملتهب الحقيقة إذا جاز التعبير ببعض الحوادث والفعاليات المؤسفة. يأتي حقيقة هذا المؤتمر في هذه الظروف، وحتى نضع بصماتنا من أجل إيصال صوت الطفولة إلى كافة أرجاء المعمورة وإلى كافة حقيقة المنظمات الدولية والشخصيات والجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة، ردنا من خلال هذا المؤتمر أن نضع حقيقة اليد على بعض الجروح النازفة الآن في جسد الطفولة وجسد الأسرة العراقية. لذلك اختارنا لهذا المؤتمر محاور أساسية وتوصيات هامة، واختارنا نخبة طيبة ونخبة علمية هم الطليعة في مجال رعاية الأمومة والطفولة والاختصاصات الطبية ومجال أمراض الدم والثلاسيميا وسرطان الدم لدى الأطفال. فاختارين هذه المجموعة حتى تعطي للمؤتمر مصداقية علمية وتعطي حقائق وبيانات ممكن من خلالها إيصال حجم المعاناة الحقيقية للأطفال وللأسر العراقية.
ما التوصيات التي وصلتم إليها في هذا المؤتمر؟
احنا قبل التوصيات الحقيقة أكدت في كلمتي بالمؤتمر أمام المؤتمرين وأمام السادة حقيقة ممثلي وزارة الصحة والمنظمات الدولية، العبرة حقيقة ليست في التوصيات وإنما العبرة في متابعة التوصيات وتنفيذها بجدية بالغة وبمصداقية مع الجهات ذات العلاقة. فلدينا توصيات هامة، منها ما يتعلق الحقيقة برعاية الأمومة والطفولة، مراكز الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومراكز الرعاية الأولية الصحية للأم والطفل، ومنها ما يتعلق الحقيقة بأمراض فقر الدم الوراثية وسرطان الدم. فلدينا الحقيقة نداء عالمي سميناه نداء العالمي لإنقاذ ورعاية الأطفال المصابين بسرطان الدم، ولدينا توصية قيد الدراسة بعد استحصال الموافقة عليها هو إنشاء المركز العراقي التخصصي لرعاية الأطفال المصابين بسرطان الدم وأمراض فقر الدم الوراثية والثلاسيميا بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات I Help أنا أساعد ومنظمة الصحة العالمية ومنظمتي اليونيسيف وجمعية الهلال الأحمر العراقية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية والإماراتية ولجنة الإغاثة، لجنة الإغاثة الشعب العراقي، اللجنة السعودية لإغاثة الشعب العراقي، ومنظمات أخرى ساندة لتضافر الجهود لدعم هذا المركز وتقديم أفضل الخدمات الحقيقية للطفل العراقي.
الكل يعرف أن منظمة طفولة العراقية منظمة إنسانية خيرية طوعية غير حكومية، من أين تحصل هذه المنظمة على المساعدات والمعونات؟
الحقيقة هذه المنظمة نشأت حقيقة في العراق، نشأت وبذرت هذه المنظمة، بدأت حقيقة بتضافر الجهود المتطوعين من أعضاء المنظمة وأعضاء الهيئة العامة والمجلس التأسيسي. اعتبرني حقيقة في تشكيلة المنظمة على حقيقة على عطاء أعضاء المجلس التأسيسي ومساهماتهم الحقيقة في رفد الفعاليات والنشاطات الخاصة بالمنظمة. فهذه المنظمة الحقيقة هي منظمة ذات نفس دولي وفعالياتها ترتقي إلى آلية العمل الدولي لتقديم الخدمات الخاصة بالأم والطفل.
أستاذ سعد، بصفتك رئيس منظمة الطفولة العراقية، كيف ترون مستقبل الطفل العراقي؟
35 عاما و40 عاما تعرضت الأسرة العراقية، النواة الحقيقية والنواة الأولى للمجتمع، تعرضت إلى حقيقة إلى إذا نقول التهديم، تعرضت إلى التخريب الاجتماعي، تعرضت إلى الهدم الاجتماعي. فهنالك انفلات على مستوى الأسرة، انفلات على مستوى الشارع، في مستوى الحقيقة خلينا نقول على الصعيد التربوي، على الصعيد النفسي، على صعيد البحث الاجتماعي، على صعيد جنوح الأحداث. فهنالك الأسرة العراقية، احنا نوجه نداء الى حقيقة الى كل المعنيين بشؤون الأسرة، اين حصة الأسرة العراقية، اين حصة الأسرة لنواة المجتمع في مجال البرامج الإعلامية، في مجال البرامج التربوية، في مجال البرامج التوجيهية، لكي نصنع طفل صحيح، لكي نصنع طفل معافى من الجوانب التربوية والنفسية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما هي الدوافع التي قادت إلى تأسيس مجلس شورى أهل السنة والجماعة؟ هل من أجل إحداث توازن مع الحضور السياسي الشيعي؟ هذه الأسئلة وأخرى غيرها طرحها مراسلنا نبيل الحيدري على الشيخ أياد العزي، ممثل الحزب الإسلامي العراقي.
مثل الإعلان عن تشكيل مجلس شورى أهل السنة قبل أيام إعلانا سياسيا وفكريا مهما، وقد قرأ البعض فيه توازنا مع الحضور السياسي الشيعي وتأسيسا لمرجعية سنية، بينما وجد البعض فيه اصطفافا موضوعيا للتعامل مع مرحلة سياسية جديدة في العراق. الشيخ أياد العزي ممثل الحزب الإسلامي العراقي كان ممثلا لحزبه في هذا المجلس، وعبر لقائنا معه نستوضح الأفكار التي هيئت وأقامت هذا التجمع. كنتم ضمن الهيئة التأسيسية لمجلس شورى أهل السنة والجماعة، هل لنا أن نتعرف باختصار عن الدوافع التي قادت إلى تأسيس هذه الهيئة؟
في الحقيقة أصل الفكرة كانت مطروحة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لإيجاد جو تنسيقي وتشاوري لكل المسلمين السنة في هذا البلد. نعم نحن نجتمع في أصول واحدة، الكتاب والسنة، ولكن لدينا خلفيات فكرية متباينة، فنحتاج إلى جو تنسيقي وتشاوري يصل بنا بعد ذلك إلى تنسيق المواقف في ظل مصلحة عامة مشتركة لجميع المسلمين في هذا البلد. فمن هنا نشأت الفكرة وتم الاتصال بألوان الطيف المتدين ضمن خصوصية هذا التجمع، وحصلت عدة لقاءات.
عفوا، سبقت هذا الاجتماع الأخير؟
أي نعم، سبقت هذا الاجتماع الأخير حوالي 4 اجتماعات، ولكن هذا الأخير سلط عليه الضوء فأصبح أكثر اشتهارا، فنحن دعينا إلى ذلك الحزب الإسلامي العراقي، وذهبت ممثلا للحزب الإسلامي في هذا التجمع، لأننا لدينا توجه سياسي ولدينا مشروع سياسي، وأعلننا الخيار السلمي ومشينا في الطريق الأطول إن صح التعبير، وربما
والأسلم،
والله ربما يكون الأصعب وليس الأسلم.
كيف نفسر توقيت هذا التجمع؟
حقيقة المحن والمصائب كفطرة وكسنة في الحياة، فطرة في الإنسان وسنة في الحياة تجمع الناس. فالمحنة التي يمر بها البلد من وجود المحتل وغياب الخدمات والفراغ القيادي والانفلات الأمني دائما تحدو بالناس إلى أن تتكتل وتتجمع. فأعتقد هذه يعني جعلت الموضوع يقفز في سلم الأولويات إلى المرتبة رقم واحد أو اثنين.
هل يفترض أن هذا الاجتماع يقود إلى توحيد في برامج ومناهج الأحزاب والتيارات التي ائتلفت في هذا التجمع؟
رأينا في الحزب الإسلامي أن نضع شرطا حتى نمضي في هذا التجمع إلى نهايته، ألا وهو الخيار السلمي، لأننا بادرنا بمشروع ودخلنا إلى مجلس الحكم، ولا يمكن لنا أن نقف أو نلتقي تحت مظلة تبادر بمشروع يتقاطع مع الاستراتيجية التي بنينا عليها التوجه. وغيرنا وضع أيضا شروط، مثلا جماعة الإخوان المسلمين قالوا أنه هذا لا يكون ملزم بقراراته على الأقل في المرحلة الأولى، لأننا من مدارس فكرية متباينة، والطرح بموضوعية وواقعية يقتضي أن ننسق فترة من الزمن، ربما يفضي بعد ذلك الأمر إلى الإلزام ربما، ولكن نحتاج إلى عمل واقعي موضوعي. علينا أن لا نقفز فوق المراحل ولا نحرق الخطوات.
هل استجاب الآخرون لهذا المنطق في فهم الدور؟
الآخرون كان الأمر في أوله احتاج منهم إلى مناقشة طويلة، ولكن في النهاية رأوا أننا في الحزب الإسلامي يعني نقدم مطلبا ضروريا لهذه المرحلة، ورأوا أيضا أن جماعة الإخوان المسلمين تقدم مطلبا واقعيا لهذه المرحلة، فوصلنا إلى حد معقول جدا من القبول بهذه المقترحات.
هناك أيضا ضمن التجمع تيارات فكرية إسلامية مثل السلفية والصوفية، أين موقعهم العملي والفاعل مع الأحزاب التي لها لافتة واضحة في المجتمع العراقي؟
السلفية والصوفية نأوا بأنفسهم بعيدا عن العمل السياسي، وأصبحوا يمثلون تيارا جماهيريا أكثر مما هم حركة سياسية. نحتاج فترة من الزمن ونحتاج جلسات من الحوار والنقاش حتى نصل إلى خط الوسط أو إلى نقطة الاتزان بين هذا وذاك.
علمت بأن هناك تقسيما بالمحاصصة بالحضور في هذا التجمع، على أي أسس بنيت هذه الأرقام والمحاصصة؟
حقيقة الأسس التي بنيت عليها هذه المحاصصة أنا في تصوري هي توافقية، وإن كانت ليست دقيقة للغاية، لأن الأصل يجب أن يتم التمثيل على ضوء القواعد أو انتشار القاعدة في الساحة، ولكن لضرورة المرحلة ولحراجة الموقف ولصعوبة صاء هذا الأمر وإقناع من يخالف الرأي، رأينا أن يتنازل الكل وأن نخضع للمصلحة العليا وأن نجتمع في محاصصة وإن كانت غير دقيقة تبع التمثيل، ولكنها إن شاء الله خضوع لأجل مصلحة أكبر.
في وجه من أوجه هذا الإنجاز، هل هو تهيؤ سياسي لفئة كبيرة من الشعب العراقي لمرحلة جديدة يشهدها البلد من انتخابات وتهيؤ لاستلام السيادة كما هو المفترض عبر الاتفاق الذي تم بين سلطة الائتلاف ومجلس الحكم؟
هذا واحد من أمور مهمة تدخل في تفكير الذين سعوا من أجل هذه الأمور. بلا شك الآن تهميش دور السنة في العملية السياسية أيضا استفز الموجود ودفعه إلى التكتل، وبلا شك يعني هذا تفكير مشروع وتفكير وارد جدا في المرحلة.
إذن ممكن أن يفهم أنه شيء من عملية توازن ما بين الحضور الشيعي كمرجعية شيعية وكتكتل شيعي إن صح التعبير؟
أنا أود أن أبين شيء، يعني أنا ابن الساحة الدعوية والسياسية، وعملنا في أيام النظام السابق وما زلنا نعمل. قول المرجعية الشيعية وإظهارها على أنها متوحدة أثبتت الأيام هي ليست كذلك، والدليل ألوان الطيف السياسي الشيعي كثيرة والمرجعيات العلمية الشيعية كثيرة، بل ربما يعني أنا أستطيع أن أقول أثبت الواقع أن السنة أكثر توحد من الشيعة، فهي لا تنشغل بالآخرين أكثر مما تنشغل بنفسها. يعني هذا التجمع السني ولا ينشغل بالآخرين أصلا، وإنما ينشغل بنفسه ابتداء.
هل هناك خطوط حوار وتواصل ما بينكم وبين أحزاب شيعية أو مرجعية شيعية إن صح التعبير؟
نحن في الحزب الإسلامي العراقي ما انقطعت المراجعات بيننا ولن تنقطع إن شاء الله، لأننا أصحاب مشروع سياسي ونؤمن باختيار الشعب لما يريد. يعني لو الشعب غدا يختار من يختار، هو يتحمل مسؤولية اختياره. يعني نمنع أن نفرض خيار على الشعب، وليس في أجندتنا أن نصادر الآخر، ونترك الشعب يتحمل مسؤولية قراره. فنحن في الحزب الإسلامي، أجيب عن الذي يعنيني حقيقة، لم ننقطع لا في الخارج ولا عند سقوط النظام ولا اليوم، ولن ننقطع إن شاء الله.
وربما تستطيعون أن تمدوا هذه الساعة المنطقة من الفهم للعمل السياسي للأطراف المرافقة لكم؟
بلا شك سنستطيع إن شاء الله، ولكن القضية تحتاج إلى بناء جسور من الثقة، لأننا نشعر أن المصداقية والموثوقية ضعيفة بين كلا الطرفين. فإحنا نحن نعول على مشروعنا السياسي والنفس الطويل والنوايا المخلصة أن تثبت للمخالف بأننا أصحاب مشروع ولا نصادر الآخر. ربما يتأثر بنا الآخرون، ولكن تحتاج إلى وقت.
الشيخ أياد العزي، ممثل الحزب الإسلامي العراقي في الهيئة التأسيسية لمجلس شورى أهل السنة، شكرا جزيلا.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس،
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
طران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد الزباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أعزائي، قبل أن ندعوكم للاستماع إلى برنامج حقوق الإنسان، نبقى مع رضا عبد الله وأغنية ما نسيتك.
احساس كاني خسرت كل الناس تحسد همي يا ريت
سيداتي وسادتي. بعد أن أمضينا فترة في بغداد مع مراسلين في العاصمة، نتعرف الآن على إجراءات الترحيل القسري للتركمان من قبل النظام السابق، وحديث من مواطنة عراقية حول أعمال السلب والاختطاف التي قام بها سجناء سابقون أطلق النظام السابق سراحهم قبل أحداث الحرب الأخيرة. كل ذلك في حلقة جديدة عدها ويقدمها شيرزاد القاضي عبر برنامج حقوق الإنسان.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعينا الكرام، أتمنى لكم عاما جديدا ملؤه السعادة والطمأنينة والخير والسلام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. ذكر مراسلنا في كركوك سوران داودي في تقرير وافانا به من المدينة أن القرى التركمانية في محافظة كركوك تعرضت إلى التدمير من قبل أجهزة النظام السابق بعد ترحيل سكانها، حيث تم الاستيلاء على الأراضي الزراعية فيها لحساب مسؤولين في حزب البعث المنهار ومتنفذين في النظام السابق وأقربائهم. وحول هذا الموضوع تحدث مراسلنا مع سلام محمد صالح الذي كان طالبا في جامعة التكنولوجيا آنذاك.
القرى التركمانية في كركوك تعرضت أبان عهد النظام السابق إلى التدمير بعد ترحيل سكانها، وتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية فيها لحساب المسؤولين في الحزب والدولة وأقربائهم. سلام محمد صالح قارب العقد الرابع من عمره، وهو من قرية تركلان التركمانية القريبة من كركوك. كان طالبا في جامعة التكنولوجية عام 1986 عندما عاد إلى قريته ليجدها مدمرة ولم يعرف أين ذهب أهله. عن ظروف ترحيلهم قال سلام محمد صالح:
احنا ترحيلنا اجى يعني عشوائي، اجانا قرار بان قريتهم يترحل باعتبارنا احنا قريبين على المنطقه النفطيه، هذا بوقت الحكم البعد، ولاننا من قوميه تركمانيه فاجى قرار ترحيلنا، يعني صار شغله جبريه يعني، فاحنا ترحلنا. انا واحد من الناس في الجامعه التكنولوجيه في 86 جيت ما لقيت وما اعرف وين موقفهم.
وين رحلوهم يعني هذا القرار بالضبط؟
صاروا اقسام يعني رحلوهم قسم، رحلوهم للمجمعات اللي بنون الري يعني يبعد عن كركوك تقريبا 30-40 كيلو متر، فما جهزونا لا انطونا تعويض تعويض زين حتى واحد يستفادنا يجي للمدينه يستفاد منه، ولا اوكي يعني حتى وصل درجه ماكو شكمه مواصلات ماكو يعني نروح ونجي. احنا يعني ذاك الوقت حيل انضررنا.
بعد وين رحلوهم يعني؟
اكو قسم رحلوهم للحوج، اكو قسم رحلوهم للرمادي، اخواننا الاكراد رحلوهم للرمادي، فتركمان صاروا اقسام يعني وزعوهم للمجمعات، وزعوهم اجى قسم اللي عنده امكانيه اجى الكركوك. اول مره الاراضي الزراعيه اشتغلوا عليه حسين كامل وسيد خلاص، ثاني مره ورا ما خلص عهدهم هذول اجى علي حسن مجيد وجاب اخذ قسم من الاراضي، ورا فتره اجى عزت دوري وجاب سيد سفيان وربعه واستولى على القسم هاي التالي نهايه نقول زين لحد نهايه الحكم سيد سعدون وعزت الدوري مشتغلين على راس. احنا اذا على القوه نقدر نرجع، بس احنا ما نريد قوه. احنا هسه حاليا اراضينا المطالبه عن طريق يعني شغلات نقول دبلوماسية قانونية، فهم جماعة هسه عاصم بي يقولون احنا دولة انطتنا البعث.
من هم يا من
اكو قسم من البعثاف اكو من البرياش يعني من هو من سكنة المنطقة، فاحنا مراجعتنا هسه وين نزرع هسه نريد نحصل قاعنا وقاعنا ابونا وجدنا وطابو اسود بي قانونيا يعني ما اريد مشاكل. اكو قرية بصفنا قرية طوب زاو اكو كان عندنا قريه حصار اسمه وياشي شرداغلي شيريه جديده، يعني هاي القرى نفس الحاله ونفس الوضعيه نفس يعني المشكله يعيشونها هم كلهم.
نعم يعني هذول هم من القوميه التركمانيه؟
اكثر من القوميه التركمانيه، بس قريه واحده قوميه كرديه وصوبزاوة وحصار بها تركماني عربي وكردي. نعم
الآن أنتم شو طالبون؟
ونحن نطالب يعني حقوق البشر، حقوق الإنسان شنو؟ إحنا نريد نشوفه، ما نريد نطالب بس طلب، نريد نشوفه نعيشه يعني. هسه الحكم البعد من راح ما شفنا منه يعني أي معاملة إنسانية ما شفنا. إحنا من يوعدونا على شغلة إنسانية إحنا نريد نحس ونعيش به، مو بس حكي يعني. إحنا يعني هسه بس مجرد كلام ماكو اي تطبيق.
يعني ما رجعتوا لقراكم؟
اكو قسم رجع يعني هو اصلا بنايته ما مهدومه، مثلا سوينا مقر للعسكريين، مقر للحزب، مقر للغير شيء، فما مهدومه رجع. واكو قسم من جماعتنا هسه ساكنين بالمدارس نفس القريه، واكو قسم ساكنين بالخيام المتوزعه، بس شنو مع الاسف الخيام المتوزعه هم بي مشاكل، يعني مو كل واحد يحط، يعني لو كميه قليله لو اكو جماعه مصلحته يستلم هو واحد شخص واحد يستلم مثلا 10 خيام يضمه، واكو 10 بيوت ما يستلم خيام ولا يستلم مع اي مع مساعدات مثلا.
وما زال السلام الذي انتظر كثيرا يوم السلام يحلم بالعوده الى قريته. سران الداودي، اذاعه العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول عام 1948، أقيمت في عمان دورة تدريبية لتعريف المشاركين بمواضيع ترتبط بحقوق الإنسان، وقد تبنت مفوضية شؤون اللاجئين في عمان الدورة، ولمزيد من التفاصيل هذه مراسلتنا في عمان فائقة رسول حسن في تقرير وافتنا به من العاصمة الأردنية.
بمناسبة مرور الذكرى السنوية على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقام مكتب ميزان وبالتعاون مع رابطة حقوق الإنسان العراقية في عمان يوم 22 من الشهر الحالي دورة تدريبية تعرف المشاركين فيها بحقوق الإنسان. شارك في هذه الدورة عدد من العراقيين المقيمين في الأردن، بالإضافة إلى عدد من الأشقاء الأردنيين المختصين في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين. وتبنت هذه الدورة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان واستمرت لمدة يومين. وعن فعاليات اليوم الأول للدورة أوضحت المحامية إيفا أبو حلاوة مدير عام مجموعة ميزان من أجل حقوق الإنسان أنه تم مناقشة عدة مواضيع، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعلاقة بين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين وموضوع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وموضوع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذلك موضوع منظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ومناقشة اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وعن فعاليات اليوم الثاني من الدورة قالت المحامية إيفا أبو حلاوة تم مناقشة عدة مواضيع، منها اتفاقية مناهضة التعذيب وآليات حماية حقوق الإنسان وحقوق ومسؤوليات اللاجئ في ضوء اتفاقية جنيف لعام 51. وأخيرا تم تقييم المشاركين بهذه الدورة وتخريجهم ككادر متنور في مجال حقوق الإنسان. وأكدت المحامية عن نية المكتب بإقامة مثل هذه الدورات في المستقبل القريب من أجل تهيئة كوادر متنورة في مجال حقوق الإنسان واللاجئين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وعن حالات النهب والسلب والعنف التي حدثت في العراق في الأشهر الماضية وما فعله مجرمون تم إطلاق سراحهم من قبل النظام السابق، أجرى مراسلنا في بغداد علي الياسي حديثا مع مواطنة عراقية قالت إن عائلتها تعرضت إلى الابتزاز والضرب والتهديد من قبل بعض المجرمين دون أن تتمكن من الدفاع عن حقوقها.
كثيرة هي القصص التي طرقت مسامع الشارع العراقي باختلاف أنواعها ومصادرها من حالات السلب والنهب والقتل والإرهاب وأمور عديدة أخرى التقطتها عدسات المصورين وكاميرات القنوات الفضائية عقب سقوط تمثال الرئيس العراقي السابق. وكان لانعدام الأمن وغياب السلطة المحلية بالغ الأثر في تفشي موجة الهستيريا بين صفوف العابثين والمجرمين الذين أطلق سراحهم بقرار من رأس النظام السابق قبيل سقوطه بعدة أيام. ولعل أشد ما أثار مشاعر الخوف والحيرة لدى العراقيين هي حالات الاختطاف. السيدة حلا أم لطفلتين تجاوزت ابنتها البكر 3 أشهر بعد السنتين، والثانية لم تكمل بعد 7 أشهر. كانت قد تعرضت للاختطاف من قبل مجموعة أشخاص سولت لهم أنفسهم المتاجرة بأرواح المواطنين بهدف الابتزاز. القصة ابتدأت عندما طلب أحد أصحاب مكاتب العقارات في حي الشعب وهو من الأحياء الشعبية في العاصمة العراقية حضورها إلى المكتب لوجود مشتري لشقتها بعد أن كانت قد عرضتها للبيع لدى ذلك المكتب. وبالفعل تم الاتفاق على بيعها بمبلغ يعادل $1,000 وبحضور زوجها، فكان أن اقترح عليهم المشتري الذهاب إلى منزله لتسليمهم المبلغ. وتستمر السيدة حلا في حديثها قائلة:
كنا محتاجين، ما عدنا ولا فلوس نبيعها. اجي رجلي من الشغل قلت له يا بالشغل هيش وشي، رحنا قاعدين هم 3 اتفقوا ويانا على السعر، قالوا يا بش قيت، قلنا أنا 2.25 هاي إلكم، قال بعد ما دشنا قلنا يا بس 2 و200 إلك. رحنا كاتبنا وكملنا، كان يقول امشوا وياي، صعدنا وياهم بنص الطريق سلبونا، طلعوا علينا 3 مسدسات، قال اللي يحكي من عندكم اقتلكم، وما اريدكم لا حكايه ولا كلمه، سكتوا. دنجت اني ورجلي وحمايه، 3 دنجنا واخذونا، قالوا شغله هيك شاتين 3 ونطلعكم. وهي يا روحه احنا 4 ايام يومهم موتونا كتل، اني كتلوني رجلي كتلو، حمايه كسروا ايديه. شو تريدون؟ قالوا احنا نريد منك، احنا ندري بيك عندك 50 دفتر، نريد منك 25 دفتر تعطينا، من عوفكم احنا؟
ليش استهدفوكم لكم بالذات؟
اساس الدلال قايل له انه بدي تبيع الشقه تعطيني 10 اوراق بس بيع الشقه، لو عندي 50 دفتر ما اقعد الشقه ايجار، وانا هسه متجوله وقاعده عند اهلي، لا لي بوكان ولا لي، هاي بنتي هنا وبنتي اللوخ يا عمتي، طلعوا رجلي وخلوني الي. رجلي مسوي كان كميل ويا الشرطه، اجى موتونا كتل بالعود وبالصنده، يعني سحب مسدسه وضربت بس ما صارت بيه. فالشرطه يعني كمشاتهم موقفه واشاره موقفه، وبالثانيه يلا وقفوا، صار رمي عليهم، هم ناس طبوا بحفره وانهزموا 3. اقول لهم الله البيت، يقول احنا ما نعترف، نقول احنا بواقين وحراميين كلش ما نعرف. واحد منهم قال بناتك يمي اثنيناتهم اذا ما طيتني اطيش بس الرقب مالتهم. هاي بنتي 2 وشويه، وحده لوخ 7 اشهر.
3 اشهر انقضت على حادث الاختطاف، ولا تزال الضحية حبيسة دارها بانتظار ان تمتد يد العدالة الى سجانيها وتطلق سراحها. علي الياسي، اذاعة العراق الحر، بغداد.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة